الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 بعد 500 من تفسير البغوي، وهو الدرس 19 من تفسير سورة النور والأخير إن شاء الله. قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية. اختلف العلماء في هذه الآية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحرج المسلمون عن مواكلة المرضى والزمن والعمي والعرج، وقالوا: الطعام أفضل الأموال. وقد نهانا الله عز وجل عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والأعرج لا يتمكن من الجلوس ولا يستطيع المزاحمة على الطعام، والمريض يضعف عن التناول فلا يستوفي الطعام. فأنزل الله تعالى هذه الآية، هذا دليل على عظيم ورعهم. وعلى هذا التأويل يكون على بمعنى في أي ليس في الأعمى، يعني ليس عليكم في مواكلة الأعمى والأعرج والمريض. قال سعيد بن جبير والضحاك وغيرهما: كان العرجان والعميان والمرضى يتنزهون عن مواكلة الأصحاء، لأن الناس يتقذرون منهم ويكرهون مواكلتهم، ويقول الأعمى ربما أكل أكثر، ويقول الأعرج ربما أخذ مكان اثنين. فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت الآية ترخيصا لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية، وذلك أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام، فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم وبعض من سمى الله في هذه الآية، فكان أهل الزمانة يتحرجون من ذلك الطعام ويقولون: ذهب بنا إلى بيت غيره إلى بيت غيره. فأنزل الله هذه الآية. وقال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها وهم غيب. فأنزل الله هذه الآية رخص لهم، يعني كل هذه الأسباب فيها مقال لا يسلم منها شيء. وقال الحسن: نزلت هذه الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد. قال: تم الكلام عند قوله: ولا على المرض حرج، وقوله تعالى: ولا على أنفسكم، كلام منقطع عما قبله. وقيل لما نزل قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، قالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد. فأنزل الله عز وجل: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. قال رحمه الله: إلا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم، قيل أراد من أموال عيالكم وأزواجكم، وبيت المرأة كبيت الزوج. قال ابن قتيبة: أراد من بيوت أولادكم، نسب بيوت الأولاد إلى الآباء. كما جاء في الحديث: أنت ومالك لأبيك، خرجه ابن ماجه. وليس على إطلاقه، فالابن يملك، لكن يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده من غير إفساد الله، من غير إضاعة الله. أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت أخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ملكتم مفاتيحه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عنا بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته، لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل ولا يدخر. قال الضحاك: يعني في بيوت عبيدكم ومالككم، وذلك أن السيد يملك منزل عبده والمفاتيح الخزائن، لقوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب. ويجوز أن يكون الذي يفتح به. قال عكرمة: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن، فلا بأس أن يطعم الشيء واليسير. قال سد الرجل يولي طعامه غيره يقوم عليه، فلا بأس أن يأكل منه. وقال قوم: ما ملكتم مفاتيحه ما خزنتموه عندكم. قال مجاهد: وقتادة: من بيوت أنفسكم مما أحرزتم وملكتم، أو صديقكم الصديق الذي صدقك في المودة. قال ابن عباس: نزلت في الحارث بن عمرو رضي الله عنه، خرج غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف مالك بن زيد على أهله. فلما رجع وجده مجهودا فسأل عن حاله فقال: حريت أن أكل طعامك بغير إذنك فأنزل الله هذه الآية. وكان الحسن وقتادة يريان دخول الرجل بيت صديقه والتحرم بطعامه من غير استئذان منه في الأكل بهذه الآية. فعلا إذا قمنت الفتنة ولم يكن ثمة خلوة أو فساد لا بأس أن يأكل، كما في قصة يا صاحب البستان له أن يدخل ويأكل من مزرعة غير متخب. والمعنى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا من غير أن تتزودوا وتحملوا. قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا نزلت في بني ليث بن عمرو وهم حيم بني كنانة. كان الرجل منهم لا يأكل وحده حتى يجي ضيفا يأكل معه، فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح، وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه، فإذا أمسى ولم يجد أحدا أكل. هذا قول قتادة والضحاك بن جريج. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه فيقول: والله إني لأجنح أن أتحرج أن أكل معك وأنا غني وأنت فقير. فنزلت هذه الآية. ورواية عطاء الخراساني عن ابن عباس ضعيفة، إلا ما كان هو ضعيف في أصله، لكن يقولون لم يسمع سوى البقرة والله أعلم. أما بقية القرآن لم يسمع تفسيره من ابن عباس. وقال عكرمة: أبو صالح نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا جميعا واشتاتا متفرقين. قال الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقول: إن الله وضع الحرج عن المسلمين أن يأكلوا جميعا معا إذا شاءوا واشتاتا متفرقين إذا أرادوا، وجائز أن يكون ذلك نزل بسبب من كان يتخوف من الأغنياء الأكل مع الفقير، وجائز أن يكون نزل بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا لا يطعمون وحدانا إلى غير ذلك. قال: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض. هذا في دخول الرجل بيت نفسه يسلم على أهله ومن في بيته، وهو قول جابر وطاووس والزهري وقتادة والضحاك وعمر بن دينار. وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهو أحق من سلمت عليه، وإذا دخلت بيتا لأحد فيه فقل السلام علينا وعلى عباد وإذا دخلت بيتا لا أحد فيه فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حدثنا أن الملائكة ترد عليه. الله أعلم من حدثه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت رحمة الله. وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال: إذا دخلت المسجد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لم يثبت في دخول المسجد إلا أن تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك في الصباح. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: تحية من عند الله نصب على المصدر، أي تحيون أنفسكم تحية مباركة طيبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسن جميلة. وقيل ذكر البركة والطيبة هنا لما فيه من الثواب والأجر، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر جامع، يجمعهم من حرب حضرت أو صلاة أو جمعة أو عيد أو جماعة أو تشاور في أمر نزل، لم يذهبوا لم يتفرقوا عنه لم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوه. قال المفسرون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يراه، فيعرف أنه إنما قام يستأذن فيأذن لمن شاء منهم. قال مجاهد: وأذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. قال أهل العلم: كذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن، وإن استأذن فللإمام، إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن، وهذا إذا لم يكن له سبب يمنعه من المقام. فإن حدث سبب يمنعه من المقام بأن يكون في المسجد فتحيض منه امرأة أو يجنب رجل أو يعرض له مرض فلا يحتاج إلى الاستئذان. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أي أمرهم فأذن لمن شئت منهم، فالانصراف معناه إن شئت فأذن وإن شئت فلا تأذن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثر من الاستئذان منه وقال: ما بال أحدكم يكون شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليه من الشق الآخر؟ قال رجل: والله إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه، فإن دعاءه موجب لنزول البلاء بكم ليس كدعاء غيره. قال مجاهد وقتادة: لا تدعوه باسمه كما يدعوه بعضكم بعضا يا محمد يا عبد الله، ولكن فخموه وشرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم أي يخرجون منكم لواذا أي يستر بعضهم بعضا ويروغ في خفية فيذهب. واللواذ مصدر لاوذا يلاوذ ملاوذة ولو ولواذا. قال: كان هذا في حفر الخندق، فكان المنافقون ينصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لواذا أي يلوذ بعضهم ببعض، ذلك أن المنافقين كان يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في الستار. ومعنى قوله قد يعلم الله للتهديد بالمجازاة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمره وعن صلة، وقيل معناه يعرضون عن أمره. فليحذر الذين يخالفون أمره يعرضون عن أمره وينصرفون عنه بغير إذن، بإذنه أن تصيبهم فتنة أي لئلا تصيبهم فتنة. قال مجاهد: بلاء في الدنيا ويصيبهم عذاب أليم وجيع في الآخرة، وقيل عذاب أليم عاجل في الدنيا. وهذه الآية بعمومها تحذر من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان حاضرا بين أظهرهم أو بعد مماته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره لا سيما الواجب أن تصيبهم فتنة انحراف في الدين أو يصيبهم عذاب أليم. ويروى أن بعضهم سأل ابن المسيب: يعذبني الله على الصلاة، أي الصلاة في وقت النهي. قال: يعذبك على مخالفة نبيه. قال ثم عظم نفسه فقال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا، قد يعلم ما أنتم عليه من الإيمان والنفاق يعلم وقد صلة، ويوم يرجعون إليه يعني يوم البعث فينبئهم بما عملوا من الخير والشر، والله بكل شيء عليم. قال أخبرنا أبو سعيد الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعالبي، قال أخبرنا حسين بن محمد بن فنجويه، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيبة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم الكرابيسي، قال حدثنا سليمان بن توبة، قال حدثنا أبو داود الأنصاري، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الشامي، قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزل النساء الغرف ولا تعلمهن الكتاب وعلمهن الغزل وسورة النور. حديث لا يثبت. في محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني كذاب، بمعنى أنه حديث موضوع. وانتهينا في هذا اليوم 25 من شهر ربيع الآخر العام 44,400 من تفسير سورة النور، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق العصمة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.